بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فلزات قراءتنا موصولة حول القراءة في مسند الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن الفضل الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمعروف بسنن الدارمي رحمه الله تعالى. لننتقل أيضا إلى الأسانيد والتبويب الذي تعب فيه أئمة الإسلام فجزاهم الله عنا خير الجزاء. الدارمي، مسلم، البخاري، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، دارقطني، أحمد، الشافعي، بن خزيمة، كل هؤلاء رحمهم الله تعالى من أئمة حفظ لنا الدين بهم. قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بالتأمين. قال: أخبرنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبسي عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ويرفع بها صوته. فدل هذا على أن الإمام يرفع صوته ويجهر بآمين، وكذلك المأمومون على الصحيح فإنهم يرفعون أيضا صوتهم، كما ورد أن المسجد كان يرتج بآمين. نعم. قال: باب التكبير عند كل خفض ورفع. قال: أخبرنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما صليا خلف أبي هريرة فلما ركع كبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من ركعتين، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال هذه صلاته حتى فارق الدنيا. قال: وأخبرنا أبو الوليد الطيالسي أنبأنا أبو خثيمة خيثمة قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعن علقمة عن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود. فدل هذا الحديث على إيه؟ دلت هذه الحديث على أن النبي كان يكبر عند كل خفض ورفع، سواء كان قائما أو كان جالسا، يعني سواء كان في السجود أو كان في القيام، إلا موضعا واحدا ألا وهو سمع الله لمن حمده عند الرفع من الإيه؟ من الركوع. فهذا المقام يقوم، فهذه الكلمة تقوم مقام التكبير، ولهذا شرع أن تكون أيضا عند القيام من عند الرفع، تكون عند الرفع ولا تكون بعد أن يستتم الإنسان قائما، وإنما تكون عند الإيه؟ عند الرفع، وأنت ترفع تقول سمع الله لمن حمده، تقوم مقام الإيه؟ التكبير. أيضا إذا أردت أن تركع فإنك تكبر، إذا أردت أن تركع تكبر، إذا أهويت إلى السجود فكذلك، إذا رفعت من الركوع فقل سمع الله لمن حمده. فيكون هذا إيه؟ من المستثنيات في جميع أحوال الصلاة، فجميع أحوال الصلاة تكبر إذا رفعت وإذا خفضت. هذا بالنسبة للتكبير. أما رفع اليدين فإن ذلك يكون حال القيام فقط، حال القيام، يعني إذا كبرت للركوع وإذا رفعت من الركوع وعند تكبيرة الإحرام وعند القيام إلى الثالثة، ولا يكون ذلك في السجود. يبقى ده التكبير وده رفع اليدين. طيب، هل يلحق بذلك، هل يلحق بذلك سجدة التلاوة؟ فإذا كنت تقرأ فجاء موضع سجدة، هل أيضا تكبر إذا أهويت إلى السجود أم لا؟ الجواب: تكبر لعمومي، كان يكبر في كل خفض وإيه ورفع. طب إذا كانت سجدة التلاوة خارج الصلاة، فهل تكبر عند السجود أم لا؟ تنازع العلماء في ذلك، ونظروا إلى الأحاديث الخاصة في سجدة التلاوة، والذي يظهر أنه لا تكبير فيها، بل يسجد الإنسان بكل تكبير بدون تكبير. فإذا قيل هذا في كل خفض ورفع، نقول هذا في الصلاة، ولهذا لا ينبغي أن أيضا نستدل بأحاديث سجود التلاوة خارج الصلاة على سجدة التلاوة داخل الصلاة. فالبعض أيضا يرى يعني في سجدة التلاوة أنه يسجد بدون تكبير، بناء على أنه لم يثبت أنه كبر في سجدة التلاوة خارج الصلاة. نقول هذا مقام وهذا مقام. إذا دخلت الصلاة صار حكمها حكم الانتقال من إلى، وأن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما خارج الصلاة فتبقى على أصلها وهو عدم التكبير عند إرادة السجود، فلا يكبر ولا يسلم منها. نعم. قال: باب في رفع اليدين في الركوع والسجود. قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبانا مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع كبر ورفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يرفع بين السجدتين أو في السجود. هذا بالنسبة لرفع اليدين. يبقى ذكر التكبير في الباب الماضي، والآن ذكر رفع اليدين في الركوع والسجود. يقول: ولا يرفع بين السجدتين أو في السجود. وهذا يستدل به من يرى رفع اليدين في تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيدين كما ورد عن بعض الصحابة، وقال العلماء بأن هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الصلاة العادية عند القيام وعدم رفعها عند الجلوس. فلما كانت تكبيرات العيدين من قيام وتكبيرات الجنازة من قيام شرع الرفع، رفع اليدين من جهة النظر في ذلك ومن جهة الأثر عن بعض الصحابة، وإلا ليس هناك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مسألة خلافية، هل ترفع الأيدي في جميع تكبيرات الجنازة يعني عادة تكبيرة الإحرام والعيدين أم لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ويذهب الجمهور إلى رفع اليدين بناء على هذا. قال: أخبرنا أبو وليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. فاقتصر على هذه المواضع، فدل هذا أنه ما كان يرفع فين؟ في السجود. قال: وأخبرنا سار بن محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا أبو البختري عن عبد الرحمن اليحصبي عن وائل الحضرمي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره. قال: قلت: حتى يبدو وضح وجهه؟ قال: نعم. ورفع يديه عند التكبير يعني عند التكبير من قيام لا من سجود. طيب. قال: باب من أحق بالإمامة. نعم. لا يقول ربنا ولك الحمد. هذه فيها النص، فيها النص في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن في بعض أهل العلم يرى التسمية، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله، أنه يرى أيضا التسمية، وورد أثر في هذا هو يعني صححة، ولكن الذي عليه الجماهير أنه يكتفي به ربنا ولك الحمد فقط، ربنا ولك الحمد فقط لورود ذلك في الحديث، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. ويبقى الموضع هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناءه، فلا يلزم أنك أنت تملأ كل جزء في الصلاة بذكر. نعم. قال باب: من أحق بالإمامة؟ قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شبابة، يعني شباب يعني، فأقمنا عنده 20 ليلة، يعني نتعلم أمر ديننا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا، طبعا إحنا لسه يعني شباب، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا إيه، فكونوا فيهم، فمروهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، الذي رأيتموه عندي انقلوه إلى الإيه، إلى أهليكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم لي أمكم أكبركم. يبقى هنا واحد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل في الصلاة الاتباع وفي كل عبادة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ففي الأذان لا يلزم يعني العلم بالسنة الأقرأ الكذا، بل في الأذان له مواصفات أخرى، ولكن ليؤذن أحدكم سواء أنت أو صاحبك. أما بالنسبة للإمامة فليؤمكم أكبركم. طيب، أكبركم ولا أقرأكم؟ قال في الحديث الثاني الذي ولي ذلك: أخبرنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا حديث صحيح والذي قبل حديث صحيح، فكيف نجمع بين ثم ليؤمكم أكبركم وبين وأحقهم بالإمامة أقرأهم؟ أكبركم أقرأهم، كيف نجمع دكتور؟ تمام. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما تسووا في الإيه، في القراءة، فنقدم بقى تسووا في القراءة والسنة يبقى نقدم الأكبر. فالنبي إنما قال هذا على حال إيه، أكبركم على حال تساوى فيه الاثنان، وإلا فالأصل عندنا الإيه، أن يتقدم الأقرأ على الأكبر. وطبعا ده يؤخذ بمفهومه أن الكبير يقدم ويكون مرجحا عند التساوي في الحقوق، هذا بصفة عامة. ولهذا مثلا إذا قدمنا على يعني إذا كان مثلا قدمنا على أحد وسيتكلم فينا واحد فيتكلم الكبير كما جاء في الصحيحين: أين أكبركم فليتكلم، فأعطاه الكلام فيقدم الكبير. أيضا إذا كان في مكان سيجلس فيه واحد يبقى الكبير، خد بالك، أي شيء يبقى الكبير. فالشريعة ترجع ذلك للإيه، إلى هذا، هو كأصل عام، إلا إذا وقع مفضلة من جهة أخرى. إنما عدة الترجيح في التساوي فإننا نرجح الإيه، فإننا نرجح الكبير، وهذا من باب توقيره، من باب إيه، توقيره. ولهذا ليس من من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، فعلا توقير الكبير يدعو إلى رحمة الصغير، ورحمة الصغير من الكبير تدعو إلى توقير الكبير. ولهذا الكبير إذا رحم الصغير أجبره على إيه، على توقيره، والصغير إذا احترم الكبير أجبره على إيه، على رحمته. إذا وقر الكبير أجبر ذلك على رحمته. نعم. قال: باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده. باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده، إذا كان واحد يصلي مع الإمام فكيف مقامه؟ قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند خالتي ميمونة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فصلى 4 ركعات ثم قام فقال أنام الغليم أو كلمات نحوها فقام فصلى فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فجعلني عن يمينه فدل هذا على إيه؟ على أن مقام الواحد إنما يكون عن يمين الإيه؟ عن يمين الإمام. قال أنام الغليم طبعا الغلام لم ينم الغلام إيه؟ لم ينم. طب لماذا لم يجيبه ابن عباس وقال أنا لم أنم يا رسول الله؟ لأنه ما سأله هو يقول يعني أنام الغليم يبدو أنه نام الغليم أنام الغليم وخلاص لكن ما قال يا ابن عباس نمت فأظهر أنه لم ينم لا طبعا وإنما قال سأل أنام الغليم ثم قام وطبعا الغليم هذه كلمة إيه ترحم وتلطف أنام الإيه الغليم هنيئا للغليم هذا الذي ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا له ودل هذا أيضا على صحة صلاة من يقف على يسار الإمام إذا جهل أو إذا تعمد على الصحيح يعني حتى لو تعمد فإن الصلاة صحيحة على الصحيح خلافا لبعض من أبطلها وفي أيضا جواز الحركة للحاجة فأخذ بيدي فجعلني عن يمين هذا جواز الحركة للحاجة بل وجوبها إذا تعلقت بواجب واستحبابها إذا تعلقت بمستحب وتحريمها إذا تعلقت بمحرم وكراهتها إذا تعلقت بمكروه يعني يجري عليها الأحكام الخمس الحركة في الصلاة يجري عليها الأحكام الخمس قال باب في من يصلي خلف الإمام والإمام جالس في من يصلي خلف الإمام والإمام جالس كيف يكون حال المأموم خلف الإمام الجالس قال الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن يعني جرح فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس فصلينا معه جلوسا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون طبعا في لفظ أوسع من هذا أن الصحابة صلوا وراءه قياما فأشار إليه من يجلسوا فجلسوا ثم قال هذا وأيضا ورد لفظة فصلوا قعودا أجمعين صلوا قعودا أجمعين فإما أنها منصوب على الحال وإما أنها منصوب على التأكيد للضمير فصلوا أجمعون قال الدارمي أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثين عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا عائشة كانت مرجعا للأمة رضي الله عنها وأرضاها على حداثة سنها فالعلم يرفع قدر صاحبه ماذا كان عند عائشة من سن يوم أن مات رسول الله 18 سنة ومع ذلك كانت مفتية الإيه؟ مفتية الأمة رزقنا الله وإياكم العلم النافع فقالت بلى ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل طبعا نتيجة الحمى ثم ذهب لينوء أي يقوم يعني ينهض فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. سبحان الله، مرات وهو صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن النبي بشر ليس ربا، ليس يدعى، ليس يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شفاء المرض لا حيا ولا ميتا. يا رسول الله اشفني، اشف ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم ما شفى نفسه حتى يشفي غيره، هذا شرك مخرج من الملة. ثم أفاق فقال أصلى الناس، وأيضا هذا دليل على أن هذا إذا جرى على النبي فهو يجرى على سادات الأولياء. ولهذا استدل العالم الفذ إمام التوحيد ابن عبد الوهاب في حديث في كتاب التوحيد في حديث علي لما بصق النبي في عينيه، فقال يعني استفاد من هذا أنه هذا يجرى على سادات الأولياء، الابتلاءات وكذا يجرى على سادات الأولياء فيمرض الولي. هذا علي ولي طبعا، لو اعتدنا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يحبه الله ورسوله، ها؟ فاستنبط بقى ابن عبد الوهاب قال تعالوا، هذا من تعالى، وهذا علي رضي الله عنه الذي شهد له النبي ومع ذلك مرض، فكيف بقى تدعون في أوليائكم أن بقى عندهم شفاء الأمراض وأن عندهم كذا وكذا وتفريج الكروبات وغير ذلك؟ كيف؟ نعم، فسادات الأولياء يجرى عليهم الإيه؟ من الابتلاءات، بل سادات الأولياء أكثر الناس ابتلاء، أكثر الناس ابتلاء. أحسب الناس يتركوا يقولوا منهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، لأن بعض الناس يقول لك الهجة صلي وبشرط أن بقى ربنا بقى يوسع عليا، يعني بقى يصلي وإذا كان عليه مثلا 100,000 جنيه يبقى يتسدده على الجمعة القادمة، وكأن من الجمعة إلى الجمعة تسديد الديون وليس إيه كفارة لما بينهم، وعايز يسدد دينه، وبالتالي إذا ما سدد دينه يبقى كده لم تقبل صلاته، أو إذا مثلا بيركب سيارته كالمعتاد عمره ما عمل حدث ألا من يوم ما صلى في المسجد في جماعة بدأ حصل له حدث، قالك بس يبقى هو ده بقى نرجع مرة إيه مرة ثانية إلى ما كنا. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. قالت فأتاه الرسول فقال، يعني رسول الله المرسل يعني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، يعني الأيام التي كان النبي مريضا فيها. قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، طبعا في رواية البخاري أيضا بين عباس وعلي، بين عباس وإيه وعلي، وأبو بكر طبعا هنا بدأ يستنتج بعض بعض لك شوف هذا لما كان بين عائشة وبين علي، لأن علي لما قال في الفتنة فتنة عائشة لما قال يا رسول الله يعني لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، فلك بقى بدأت تصرف نفسها لأن طبعا ده فضل كلام، طبعا الكلام ده يعني يصلح لي ولك لكن مع عائشة ومع علي، ولازال علي يحيل على عائشة وعائشة تحيل على علي رضي الله عنه في الأحاديث. نعم، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي قاعد، يعني أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال عبيد الله، طبعا هنا استنباط بعض العلماء يستنبط إنه جواز إذا دخل الإمام الراتب أن يتقدم ويتأخر من الإمام الذي ناب عن الإمام الراتب، لأن النبي لما جاء صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى أبو بكر بصلاته، وبالتالي لو جاء الإمام الراتب يتقدم له أن يتقدم ويصلي الناس بس إيه بصلاته، ويتأخر هذا الإمام الذي كان قد بدأ. طيب، وهذا يشكل عليه مسألة، ألا وهي إنه المأموم بهذا يكون قد تقدم بتكبيرة الإحرام على إمامه، ومعلوم أن المأموم لا يصح أن يتقدم بتكبيرة الإحرام، ولهذا قال من جوز هذا بجواز أن تتقدم تكبيرة الإحرام على الإيه؟ على الإمام. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم في هذا أن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التبرك بصلاته لم يكن يعني لأحد غيره. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثني أو حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال: هو علي بن أبي طالب. نعم. قال: باب الإمام يصلي بالقوم وهو أنشز. وهو أنشز، أنشز يعني أرفع وأعلى، يعني مثل ما يقال إيه، فإذا أتى أو نشز أو أتى مكانا مرتفعا قال كذا. فباب الإمام يصلي بالقوم وهو أنشز من أصحابه يعني أرفع. أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فكبر الناس خلفه، ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع رأسه فنزل القهقرة فسجد في أصل المنبر. القهقرة يعني إلى الوراء يعني، ثم ما يقالش القهقري، يقال القهقرة. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. قال أبو محمد: في ذلك رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصحابه، وقدر هذا العمل في الصلاة أيضا. في هذا رخصة للإمام أن يكون أرفع من إيه؟ من أصحابه. وهذا لا بأس به أن يكون الإمام أرفع خلافا لمن كره ذلك، فإن النبي صلى في الموضع الشاهد، إن النبي صلى بصحابه على المنبر فكان أرفع. ولهذا بعض العلماء قال: بأس بالارتفاع قدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على منبره. يعني مثلا لو عندنا مسجد دورين نقول الإمام يكون فين؟ يكون في الدور الأرض، ولا يكون في الأعلى، فلا يكون هو أرفع من المأموم. ولكن نقول الأمر في ذلك إن شاء الله واسع ولا إشكال في ذلك. لكن لا ينبغي للإمام أن هو يتخذ المكان المرتفع دائما. يعني مثلا نجي في المسجد فيعمل إيه؟ يعني الإمام نيجي نعمله حتة عالية كده مثلا 50 سنتي يقف عليها زي المنصة، لا، هذا ليس صحيح. لكن لو أنه حكم الأمر ويرتفع لا بأس ولا حرج. طيب، قال: وقدر هذا العمل في الصلاة أيضا. يعني قدر هذا العمل في الصلاة؟ يعني يقول: وجواز هذا العمل والحركة، تقدم والتأخر والنزول وكذا، وقدر هذا العمل في الصلاة أيضا هو جائز كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة. قال: أخبرنا جعفر ابن عون أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن ابن عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فلان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة هي الفجر، يعني إني لا أتأخر عن الصلاة مما يطيل، يعني من أجل أن فلان يطيل بنا، فصار ما يحضر الصبح. فقال: فما رأيت النبي أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. فقال: أيها الناس، إن منكم إيه؟ منفرين، أئمة بيصلوا، وهو معاذ، ومع ذلك قال: أيها الناس، إن منكم إيه؟ منفرين، فمن صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. فدل على أنه إن من المصلين من أئمة الصلاة منفرين، وإن من الدعاة منفرين، وإن من أهل الخير في أي باب منفرين. والواجب أن الإنسان يجمع مع كل باب من أبواب الخير الفقه والبصيرة والرحمة بالناس والرفق بهم، فما كان رفقه في شيء إلا إيه؟ زانه، وما نزع رفقه من شيء إلا شانه. وفرق بين الرفق والتميع، الرفق والتميع، الرفق ما وافق النص، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب الرفق في الأمر كله، كما قال النبي ما كان الرفق في شيء، وشيء ذا نكر تدل على العموم، لكن الرفق يا اخواني غير الايه التميع. يعني ما يجيش واحد مثلا ما يجيش واحد يقول يا جماعه معلش اللي عايز يصلي في بيته يصلي، احنا بنرفق بالناس وكذا. او يجي مثلا واحد يقول لامراه لا البسي اللي تلبسيه، يا جماعه لابد نرفق بالنساء رفقا بالقوارير، فيجي بقى يخالف كل حاجه يقول لك ايه رفقا. يعني يجي واحد بيشرب خمر، لا سيبه رفقا به كده، رفقا خده بالهادي كده، واخد بالك؟ وهكذا. لا، زي ما انت بتاخد تاخد هذا الموقف، خذ غضب النبي اذا انتهكت ايه انتهكت الحرمات. فالرفق هو حمل الناس على السنه. ومن اجل هذا حينما اصلي صلاه الجمعه بالسجده والناس هذا رفق، والانسان هذا رفق. وحينما احمل الناس على الجهاد في سبيل الله فتصير رقاب وتسيل دماء هذا رفق. ليه؟ لأن لو ما جاهدنا ومات بعضنا وحفظ الباقي، لو ما جاهدنا سوف نقتل جميعا. يبقى هذا رفق ولا لا؟ هذا رفق. ولهذا كانت تعجبني الكلمة لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وكان يدل على هذا، يقول يعني ما وافق السنة هذا ايه؟ هذا التيسير. اللي وافق السنة هذا حد التيسير من هذا اللي وافق السنة. فلما تعمل بالسنة في مواضعها هذا رفق. واحد جعل ثوبه فوق كعبيه، ما يقالش انت متشدد، انت امرأة انتقبت نقابا شرعيا كذا ما يظهر شيء، ما يقال هذه متشددة. رجل اذا كبر المؤذن ترك العمل وقت المسجد، ما يقال هذا تنطع وهذا كذا. ما وافق حد، شوف حد الرفق من عدم موافقة الايه؟ موافقة السنة. قال اخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعب عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت انسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اخف الناس صلاة في تمام. خلي بالك اخف ايه؟ ده حد الرفق بقى هوت، اخف في تمام. طيب نقف عند باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا السائل يسأل يقول هل الحكم على من مات كافرا أنه من أهل النار حكم صواب أم غير ذلك؟ نعم، إذا علم موتوع الكفر نعم يحكم عليه بالنار، إذا علم ما تعرف. أما إذا الواحد جهل حالة فيقول هو كافر، أما الجزم بالنار يكل العلم هذا إلى الله. إذا جهل حالة ما يدري هو مات على الكفر ولا كذا، أما من مات على الكفر فيجزم له بالنار. إنما عدم الجزم هذا للمؤمن أو لمن خفي حاله. طيب من السعودية يسأل ما شرط الدارمي في مسنده، ونريد منكم وصية في طلب العلم. أما عن شرط الدارمي يعني في مسنده، ما أدري الأخ ماذا يعني يقصد، يعني هل من جهة الصحة مثلا أو ضعف، ففيه الصحيح وفيه الضعيف. أما مسألة الشرط الخاص يعني في صفة الرواة الذين يعني روى عنهم، هذا يمكن أن يعني نبسط له القول، لأن ابن ماجه الدارمي مسلم البخاري كان لكل واحد منهم شرطه فيها. وصية لطلب في طلب العلم ما ندندن عليه دائما. فالحقيقة احنا يعني لا نفوت فرصا في هذا، نوصي طلب العلم، طالب العلم بالإخلاص بالجد بالاجتهاد بالطلب على طريقة السلف الصالح، بلزوم العلماء الأكابر، بالتواضع، بكل هذه إنما هي وصايا لطالب العلم باختصار. يعني إذا أردت وصية لطالب العلم فاقرأ قصة موسى مع الخضر من أولها إلى آخرها بتفسير الأئمة رحمهم الله تعالى. يقول أحسن الله عليكم، نريد تعليقا على اختيار مجلس شورى العلماء لحازم صلاح. لا نرى أصلا اختيارا لأي أحد إلا على وفق الشريعة، إلا على وفق الشريعة. إذا كان اختيار سيتم على وفق الشريعة فحينئذ نختار، أما إذا كان على غير الشريعة عن طريق البرلمانات وعن طريق هذا فإننا نختار، لا نختار أحدا. ثانيا، نحن لا نختار أحدا يحكم بغير شريعة الله، ومعلوم أن هذا سيحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بالدستور الذي يوضع الآن. وهؤلاء الذين يختارون هؤلاء هذا الرجل وغيره ينصحون أصلا الذين اختاروهم من قبل في مجلس الشعب ومجلس الشورى، ينصحونهم بتحكيم شرع الله أولا، ولا يزيد الطين بالله، فلا يزيد الطين بالله. فيرون أمامهم هؤلاء الذين ينتسبون إلى الدعوة وإلى العلم وإلى كذا، يختارون، لا أقول دستورا إسلاميا، بل يختارون أفسق الناس، أناسا من أفسق الناس لوضع هذا الدستور، ويا ليتهم تركوا الأمر لغيرهم. لكن هم الذين يرشحون من ممثلين ومن مغنيين ومن لاعب الكرة، هذا سفاهة سفاهة. فهذا الأمر الحقيقة إنما هو زيادة الطين بله. هل نجح من اختارون في مجلس الشعب والشورى حتى ينجح من يأتي بعد ذلك في الرئاسة؟ فيدعوهم من هذا، يدل الناس على الخير بقى، يرجعوا إلى الله عز وجل، ويرجعوا إلى العلم، ويرجعوا إلى طريقة السلف، ويدل الناس على كفى 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 توريط الناس في ديمقراطية وبرلمانية وحكم جاهلية، كفى 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 بقى. يعني أفلا يرعوي هؤلاء؟ ما زالوا برضو يوصلون المسيرة، ما زالوا يعني رسبوا في مجلس الشعب، ورسبوا في مجلس الشورى، ورسبوا في هذا، وكانوا يمنون للأمة دائما من أجل وضع دستور إسلامي، وهذا الدستور أمامهم. طيب ده هم الذين يختارون من يضع الدستور، يا لاعب كرة يا هذا، وبعدين يضعون كده شيخ أو يضعون هذا. إيه الكلام؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام، هذا طلب من يريد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، هذا كلام من أعجب ما يكون. فأقول لك اجتمع المجلس من أجل أن يختاروا فلانا. أولا، من الذي اختارهم هم أصلا؟ من الذي اختار هذا المجلس؟ إنما اختاروا هذا المجلس من أنفسهم، من أنفسهم اختاروا هذا المجلس من أنفسهم. من الذي اختار المجلس؟ ثم اختاروا هذا الرجل، وقد بناء على إيه؟ أنه يحكم بغير، أن يحكم بمنزل الله ولا يحكم بغير منزل الله. إذا قالوا إن شاء الله بالتدرج، نقول التدرج هذا إلى متى؟ إلى متى هذا التدرج؟ وهل يجوز أن تحكم بغير ما أنزل الله من كذا؟ إذا قالوا هذا من باب تخفيف الشر، نقول الشر ما تفعلون، الشر يوم أن يدخل الإسلاميون بالديمقراطية وهذا، فإن دخولهم بهذا إقرار لها. فإذا قالوا أليس هذا إقرار لا، بل هذا من باب الاختيار، نقول يلا أكفروا بالديمقراطية، أوقفوا في مجلس الشعب وقلوا نحن كفار بالديمقراطية، جاحدون لها، جاحدون الأحزاب، انكروا يلا. إذا كنتم تقولون نحن لا نقول بهذا، يلا انكروا، تقدروا تنكروا؟ أنتم ما استطعتم أن تنكروا دقيقة حداد، دقيقة واحدة، دقيقة حداد على الميت النصراني، ما استطعتم. انصحوا لهم، إذا كنتم مجلس علماء بحق تنصح، تنصحون للأمة، انصحوا لهم، انصح لهم بتحكيم شرع الله، انصح لهم بالانسحاب إذ لم يحكموا شرع الله، انصحوا لهم في وضع الشريعة رب العالمين مش دستور. انصحوا لهم انصحوا لهم وأنتم ترون التنازلات يوما بعد يوم. ما حكم العمل في مسجد لتعليم الأخوات والأطفال القرآن وإمام المسجد صوفي؟ حكم العمل في مسجد لتعليم الأخوات والأطفال القرآن وإمام المسجد صوفي وإمام المسجد صوفي ومعروف المسجد بالتصوف. يعني ما لقيتش لمسجد صوفي وإمام صوفي، اترك هذا يا رجل وحفظ في بيتك أو في مسجد آخر. وبالنسبة للأخوات يحفظهن أخوات. نعم هي أخت، خلاص تبقى توضح اللي بيسأل يبقى يوضح. إذا كانت أخت يقول أخت تسأل أي نعم مسألة إذا كانت أخت خلاص ما في إشكال إن شاء الله، بس تترك هذا المسجد المعروف بالتصوف حتى لا تنسب إليه وتحافظ في مسجد آخر. من جدة، ما حكم من يتصدق على خيف الصلاة؟ هل يكون إماما أو مأموما؟ الأمر واسع. معاذ رضي الله عنه كان هو الإمام. نعم الأمر واسع إن شاء الله. الايه اللي بيقول المجلس هذا اهل حل وعقد، هذا غريب. هل الاختيار بيتم باختيارهم هو؟ يعني هل قالوا يا علماء رشحوا واحدا واحنا بنعينه؟ لا، انما هم بيرشحوا واحدا لننتخبه. يبقى الاختيار هنا الحاكم حصر سيحصل اختياره باختيار اهل حل وعقد ولا بالانتخابات؟ طيب خلاص، هم بيرشح واحد وغيرهم بيرشح واحد والثالث والرابع والخامس والعاشر والمئة والألف. يبقى لا يقال هذا اختيار أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد هم الذين يختارون من يحكمه، إنما هذا الاختيار عن طريق الانتخابات. لكن هم فضلوا واحدا، هم فضلوا واحد ليحكم بغير ما أنزل الله. طيب نكتفي بالقدر هذا والله أعلم.